قصة ياسمين. كان ذلك في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، حيث كنت على موعد مع صديق لشرب القهوة العربية بعد صلاة العصر. وصلت إلى الفندق، وتحديدا إلى قاعة المقهى المكيف الجميل للديكورات الخلابة، وذلك قبل الموعد بساعة. دخلت المقهى ولم أكن أعرف أين أجلس أو أنظر، إلا أن جمال المكان شدني للتجوال في أنحائه لرؤية كل زاوية فيه. وبالفعل تنقلت بين روعة الفن والديكور والأعمال الخشبية والزجاجية الجميلة، حتى وصلت إلى زاوية في آخر المقهى، حيث وضع أثاث جميل وهادئ الألوان وإضاءة خفيفة جدا، ولا يرى الإنسان هناك إلا صفحة الوجه. شدني ذلك الديكور الرائع، وتقدمت قليلا وبهدوء شديد إلى الجالس على تلك الأريكة، فقط لكي أهنئه على حسن اختياره لتلك الزاوية. ولكنني رأيت رجلا في الخمسينيات نحيف الوجه، قد خط فيه الزمن خطوطة، وعينه غائرتان ومليئتان بدمعتين من الحجم الكبير جدا، وكان يجاهد لكي يمنعها من التدحرج على خديه. تقدمت إليه فرأيته غارقا في فكر بعيد جدا، يخترق بنظرته الخمسينية ما وراء الفندق والدمام والكرة الأرضية كلها. فقلت له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنظر إلي نظرة استغراب، لأنه لا يعرفني ولا أعرفه، وقال: وعليكم السلام، وسكت. فقلت له: هل يمكنني الجلوس على الأريكة المقابلة أم أنها محجوزة؟ فقال كالمنزعج لانقطاع حبل أفكاره: لا، نعم، تفضل تفضل. فعرفت من طريقة كلامه بأنه من أهل الشام، وبالتحديد من لبنان. فجلست وأنا ساكت، ولكن كيف للثرثار بأن يجلس دون تعذيب لسانه؟ فقلت: عفوا، ولكن لماذا تعذب عينيك ولا تمنع دمعتيك من التدحرج على خدك؟ لو كنت مكانك لأرحت عيني من تحمل حرارة الدمع الحزينة. فما أن سمع كلامي حتى تدحرجت الدموع على خدي وسلكت التقاطيع الكثيرة في وجهه، ولكنه لم يمسحها بمنديل. قلت: لابد أنك تذكرت أناسا أعزاء عليك. قال: وما يدريك. قلت: أرى معزتهم في عينيك ومحياك. قال: نعم، أعزاء، أعزاء جدا. قلت: ومتى ستلتقيهم؟ قال: والله أتمنى في كل لحظة السفر إليهم، ولكن المسافة بعيدة جدا جدا. قلت: وأين سكناهم؟ قال: آخر لقائي بها كان في أمريكا قبل 3 سنوات، ولكننا افترقنا فلم نكن نلتقي إلا في المنام أو الأحلام. قلت: أيها العاشق، أخبرني بقصة عشقك إن لم يكن في ذلك تدخل شخصي في حياتك. قال وبابتسامة صغيرة: لا لا، أبدا، ليس هناك بيني وبين ياسمين أي أسرار، بل ستكون سعيدة حسب ظني بها لو أنني قصصت عليك قصة حبنا الكبير. ولكن دعني أصحح لك معلومة صغيرة، وهي أن ياسمين هي ابنتي التي كانت تبلغ من العمر 10 سنوات. ففوجئت بالمعلومة، ثم استطرد قائلا: هل تحب أن تسمع قصة حبنا الكبير؟ قلت متحمسا: نعم، وبكل شوق. قال: عشت في الدمام 10 سنين، ورزقت فيها بابنة واحدة أسميتها ياسمين، وكان قد ولد لي من قبلها ابن واحد وأسميته أحمد، وكان يكبرها 8 سنين، وكنت أعمل هنا في مهنة هندسية، فأنا مهندس وحائز على درجة الدكتوراه. كانت ياسمين آية في الجمال، لها وجه نوراني وملائكي زاهر، ومع بلوغها 9 سنوات رأيتها من تلقاء نفسها تلبس الحجاب وتصلي وتواظب على عبادة الله تبارك وتعالى، وتواظب على قراءة القرآن بصورة ملفتة للنظر. فكانت ما إن تنتهي من أداء واجباتها المدرسية حتى تقوم على الفور وتفترش سجادة صلاتها الصغيرة وتأخذ بقرآنها وهي ترتله ترتيلا طفوليا ساحرا. كنت أقول لها: قومي العبي مع صديقاتك، فكانت تقول: صديقي هو قرآن، وصديقي هو ربي، ونعم الصديق. ثم تواصل قراءة القرآن. وذات يوم اشتكت من ألم في بطنها عند النوم، فأخذتها إلى المستوصف القريب فأعطاها بعض المسكنات فهدأت آلامها ليومين، ثم عاودها الألم مرة أخرى، وهكذا تكررت الحالة ولم أعطي الأمر حينها أي جدية. وشاء الله عز وجل أن تفتح الشركة فرعا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعرضوا علي منصب المدير العام هناك فوافقت. ولم ينقضي شهر واحد حتى كنا في أحضان أمريكا مع زوجتي وأحمد وياسمين، ولا أستطيع وصف سعادتنا بتلك الفرصة الذهبية والسفر للعيش في أمريكا، هذا البلد العملاق الذي يحلم بالسفر إليه كل إنسان. بعد مضي قرابة الشهرين على وصولنا إلى أمريكا عاودت الآلام ياسمين، فأخذتها إلى دكتور باطني متخصص، فقام بفحصها وقال ستظهر النتائج بعد أسبوع ولا داعي للقلق. أدخل كلام الطبيب الاطمئنان إلى قلبي، وسرعان ما حجزت لنا مقاعد على أقرب رحلة إلى مدينة الألعاب أورلاند، وقضينا وقتا ممتعا مع ياسمين بين الألعاب والتنزه هنا وهناك. وبينما نحن في متعة المرح إذ رن صوت هاتف النقال فوقع قلبي. لا أحد في أمريكا يعرف رقمي، عجبا، أكيد الرقم خطأ. فترددت في الإجابة وأخيرا ضغطت على زر الإجابة. ألو، من المتحدث؟ أهلا يا حضرة المهندس، معذرة على الإزعاج، فأنا الدكتور ستيفن طبيب يا سمير، هل يمكنني لقاؤك في عيادتي غدا؟ وهل هناك ما يقلق في النتائج؟ في الواقع نعم، لذا أود رؤية ياسمين وطرح عدد من الأسئلة قبل التشخيص النهائي. حسنا، سنكون عصر غد عند الخامسة في عيادتك، إلى اللقاء. اختلطت المخاوف والأفكار في رأسي ولم أدري كيف أتصرف، فقد بقي في برنامج الرحلة يومان وياسمين في قمة السعادة، لأنها المرة الأولى التي تخرج فيها للتنزه منذ وصولنا إلى أمريكا. وأخيرا أخبرتهم بأن الشركة تريد حضوري غدا إلى العمل لطارئ إما، وهي فرصة جيدة لمتابعة تحاليل ياسمين، فوافقوا جميعا على العودة بشرط أن نرجع إلى أورلاند في العطلة الصيفية. وفي العيادة استهل الدكتور ستيفن حديثه لياسمين بقوله مرحبا ياسمين، كيف حالك؟ جيدة لله الحمد، ولكني أحس بآلام وضعف لا أدري منها. وبدأ الدكتور يطرح الأسئلة الكثيرة، وأخيرا طأطأ رأسه وقال لي تفضل في الغرفة الأخرى. وفي الحجرة أنزل الدكتور على رأسي صاعقة، تمنيت عندها لو أن الأرض انشقت وبلعت. قال الدكتور منذ متى وياسمين تعاني من المرض؟ قلت منذ سنة تقريبا، وكنا نستعمل مهدئات للتعافي. فقال الطبيب ولكن مرضها لا يتعافى بالمهدئات، إنها مصابة بسرطان الدم في مراحله الأخيرة جدا، ولم يبق لها من العمر إلا 6 أشهر. وقبل مجيئكم تم عرض التحاليل على أعضاء لجنة مرضى السرطان في المنطقة، وقد أقروا جميعا بذلك من واقع التحاليل. فلم أتمالك نفسي وانخرطت في البكاء وقلت مسكين مسكين والله مسكين يا سمين، هذه الوردة الجميلة كيف ستموت وترحل عن الدنيا؟ وسمعت زوجتي صوت بكائي فدخلت، ولما علمت أغمي علي. وهنا دخلت ياسمين وابني أحمد، وعندما علم أحمد بالخبر احتضن أخته وقال مستحيل مستحيل أن تموت ياسمين. فقالت ياسمين ببراءتها المعهودة أموت؟ يعني ماذا أموت؟ فتلعثم الجميع من هذا السؤال. فقال الطبيب يعني سترحلين إلى الله؟ فقالت ياسمين حقا سأرحل إلى الله وهل هو سيء الرحيل إلى الله؟ ألم تعلماني يا والدي بأن الله أفضل من الوالدين والناس وكل الدنيا؟ وهل رحيلي إلى الله يجعلك تبكي يا أبي ويجعل أمي يغمى عليها؟ فوقع كلامها البريء الشفاف مثل صاعقة أخرى. فيا سمين ترى في الموت رحلة شيقة فيها لقاء مع الحبيب، عليك الآن أن تبدأي بالعلاج. فقالت: إذا كان لابد لي من الموت فلماذا العلاج والدواء والمصاريف؟ نعم يا ياسمين، نحن الأصحاء أيضا سنموت، فهل يعني ذلك بأن نمتنع عن الأكل والعلاج والسفر والنوم وبناء المستقبل؟ فلو فعلنا ذلك لتهدمت الحياة ولم يبقى على وجه الأرض كائن حي. ثم قال الطبيب: تعلمين يا ياسمين بأن في جسد كل إنسان أجهزة وآلات كثيرة، هي كلها أمانات من الله أعطانا إياها لنعتني بها. فأنت مثلا إذا أعطتك صديقتك لعبة، هل ستقومين بتكسيرها أم ستعتنين بها؟ قالت: يا سمين بل سأعتني بها وأحافظ عليها. فقال الطبيب: وكذلك هو الحال لجهازك الهضمي والعصبي والقلب والمعدة والعينين والأذنين، كلها أجهزة ينبغي عليك الاهتمام بها وصيانتها من التلف. والأدوية والمواد الكيماوية التي سنقوم بإعطائك إياها إنما لها هدفان: الأول تخفيف آلام المرض، والثاني المحافظة قدر الإمكان على أجهزتك الداخلية من التلف، حتى عندما تلتقين بربك وخالقك تقولين له: لقد حافظت على الأمانات التي جعلتني مسؤولة عنها، هأنذا أعيدها لك إلا ما تلف من غير قصد مني. فقالت: يا سمين إذا كان الأمر كذلك فأنا مستعدة لأخذ العلاج حتى لا أقف أمام الله كوقوفي أمام صديقتي إذا كسرت لعبها وحاجياتها. مضت 6 أشهر ثقيلة وحزينة بالنسبة لأسرة ستفقد ابنتها المدللة المحبوبة، وعكس ذلك كان بالنسبة لابنتي ياسمين، فكان كل يوم يمر يزيدها إشراقا وجمالا وقربا من الله تعالى. قامت بحفظ سور من القرآن، وسألناها: لماذا تحفظين القرآن؟ قالت: علمت بأن الله يحب القرآن، فأردت أن أقول له: يا رب حفظت بعد سور القرآن لأنك تحب من يحفظه. وكانت كثيرة الصلاة وقوفا، وأحيانا كثيرة تصلي على سريرها، فسألتها عن ذلك فقالت: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرة عين الصلاة، فأحببت أن تكون لي الصلاة قرة عين. وحان يوم رحيلها وأشرق بالأنوار وجهها وامتلأت شفتاها بابتسامة واسعة، وأخذت تقرأ سورة ياسين التي حفظتها، وكانت تجد مشقة في قراءتها إلى أن ختمت السورة، ثم قرأت سورة الحمد وسورة قل هو الله أحد، ثم آية الكرسي، ثم قالت: الحمد لله العظيم الذي علمني القرآن وحفظني وقوى جسدي للصلاة وساعدني وأنار حياتي بوالدين مؤمنين مسلمين صابرين حمدا كثيرا أبدا، وأشكره بأن لم يجعلني كافرة أو عاصية أو تاركة للصلاة. ثم قالت: تنحى يا والدي قليلا، فإن سقف الحجرة قد انشق وأرى أناسا مبتسمين لابسين البياض وهم قادمون نحوي ويدعونني لمشاركتهم في التعليق معهم لله تعالى. وما لبثت أن أغمضت عينيها وهي مبتسمة. ورحلت إلى الله رب العالمين. ثم أجهش الأب بالبكاء وبكى بكاء مريرا جعل كل من في قاعة المقهى في الفندق يلتفتون إلى الزاوية التي نحن فيها. فقلت له: هون عليك، فهي في رحمة الله وكنفه ورعايته، فليرحمها الله وليلهم قلوبكم الصبر على فراقها. فقال: رحمة الله عليها، فقد كانت ابنة بارة مؤمنة قانتة لم تترك صلاتها ولا قرآنها حتى آخر لحظة من حياتها. تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته.